السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير حافظ ابن كثير، وقد وصلت
إلى 25. ولقد قال لهم 225، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم.
خلاص، قال الله تعالى في كتابه: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما.
يسألونك عن الجبال. صفحة 208. أنا ما كان مسجل عندي.
اقرأ عندك. صفحة
228. يسألونك عن الجبال.
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
قال الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.
قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة طه، وقول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال رحمه الله يقول تعالى ويسألونك عن الجبال، أي هل هي تبقى يوم القيامة أم تزول؟ فقل ينسفها ربي نسفا، أي يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرا، فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا أي بساطا واحدا. والقاع هو المستوي من الأرض، والصفصف تأكيد لمعنى ذلك، وقيل الذي لا نبات فيه الأول، والأول أولى، وإن كان الآخر مرادا أيضا باللازم، ولهذا قال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا. كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف. قال يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي يوم يرون هذه الأهوال، هذه الأحوال والأهوال، يستجيبون مسارعين إلى الداعي، حيثما أمروا بادروا إليه، ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم، ولكن حيث لا ينفعهم كما قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقال مهطعين إلى الداع. وقال محمد بن كعب القرظي يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة ويطوي السماء وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر، وينادي مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه، فذلك قوله يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. قال قتادة لا عوج له يميلون عنه. قال أبو صالح لا عوج له أي لا عوج عنه. وقوله وخشعت الأصوات للرحمن، قال ابن عباس سكنت، قال وكذا قال السدي فلا تسمع إلا همسا. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني وطأ الأقدام، وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فلا تسمع إلا همسا. قال الصوت الخفي هو رواية عن عكرمة والضحاك. قال سعيد بن جبير لا تسمع إلا همسا، الحديث وسره ووطأ الأقدام. فقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل، أما وطأ الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشر وهو مشيهم في سكون وخضوع، وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال، فقد قال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ثم قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال رحمه الله يقول تعالى يومئذ أي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أي عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له،
وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلائق على الله عز وجل أنه قال: آتي تحت العرش فأخر لله ساجدا ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود. فذكر أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. وفي الحديث أيضا يقول تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة. من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. الحديث وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يحيط علما بالخلائق كلهم ولا يحيطون به علما، كقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقوله: وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس وغير واحد: خضعت ودلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه، وهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه، لا قوام له إلا به. وقوله: وقد خاب من حمل ظلما،
المقيم لغيره. ومن لوازم ذلك أن حياته كاملة لا يعتريها عجز ولا نوم ولا سنة ولا غفلة ولا مرض، وذلك لكمال صفاته وحياته. وهذا الاسم اسم عظيم، القيوم اسم عظيم، إذ أنه فيه بيان لصفة الله سبحانه وتعالى الذاتية والمتعدية. المتعدية هو قائم بكل نفس وقائم بنفسه ذاتية، فهو قائم بنفسه مقيم لغيره لكمال حياته وقدرته. إنه لا تأخذه سنة يعني غفلة ولا نوم. وذلك كان أعظم صورة في القرآن الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا مطلعها. وأما هذا الحديث فحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلائق على الله: إني تحت العرش. هذا التعبير يراد به التأكيد، فكأنه يصف نفسه الآن، أي أني سأكون حتما تحت العرش، فأخر ساجدا لله، فأخر لله ساجدا. أصل العمل يوم القيامة لا يكون لأحد عمل، للعمل في الدنيا، لكن هذا من التوسل المستثنى يوم القيامة، مثل ما يتوسلون بالنبي يقولون: ادعوا الله لنا، مع أن الدنيا دار الدعاء والآخرة جزاء، لكن هذا من ما يستثنى فيأتي إلى العرش فيسجد ويلهم محامد لم يكن يلهمها من قبل، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك. لماذا يأتي العرش؟ عند العرش ليشفع الخلائق بإقامة الحساب، يطول عليهم الوقت، فيأتون نوح عليه السلام فلا يجدون عنده شفاعة، ويحيلهم على من بعده إلى إبراهيم إلى عيسى مرورا بموسى، وكلهم يعتذر عنه. من يبقى؟ النبي الوحيد الذي يذكر ذنبا عيسى، وهذا فضل من الله على نبينا محمد. الأنبياء يذكرون ذنوبا، يقول إني كذبت 3 كذبات، وهي تعريض، لكن مقامه لا يسمح، كما قال الحجر إبراهيم، نوح قال دعوت على قومي دعوة، عيسى لم يذكر ذنبه، ليبين الله شرف النبي واستحقاقه للشفاعة، إنما أن عيسى ما ذكر ذنب مع ذلك أحال على النبي، وليبين القضية مقيدة للذنب، قضية شرف وإظهار مكانة للنبي، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه صاحب لواء الحمد. ولذلك عيسى لم يذكر ذنب عليه السلام، فيأتي عند العرش فيسجد ويلهم محامد لم يكن يلهمها من قبل، فيقال حينئذ بعدما يخر لله ساجدا يفتح عليه يقول بمحامد: لا أحصيها الآن، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال: فيحد لي حد فأدخلهم الجنة. فهذا فيه إثبات الشفاعة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يحد لي حد فأدخلهم الجنة شفاعة. قال: يقول الله: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة، تخرجون خلقا كثيرا. هذا يدل على سعة رحمة الله، أنه قال خلقا كثيرا من أهل الإسلام يخرجون. ثم من كان في قلبه آخر شيء ما يزن ذرة، من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من الإيمان. شوف الفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس وغير واحد:
أما لا تسمع لهم همسة وغشعت الأصوات سكنت، كما قال ابن عباس لا تسمع لهم همسة أي إلا وطأ الأقدام، وهذا مخيف، يعني يسكن، تعرفون يوم القيامة ما في أحوال الدنيا، ما في مكائن مكيفات، ضجيج الناس في الأسواق، هذه الأصوات تشوش، ساكن يوم القيامة كأنك على قلنا إيش، على ظهر المريخ أو القمر لو كان يمكن الصعود إليه، فأصوات ساكنة في غاية السكون. وأعظم سبب لها أن الناس خاشعين خايفين ما يتكلمون، وحينئذ هم مأمورون يمشون لأرض المحشر ليحاسبوا، فما الذي سيسمع منهم؟ وطء أقدامهم إلى المشي إلى أرض المحشر. أرأيت كيف الأمر خطير؟ نسأل الله أن ينجينا يوم القيامة ويغفر لنا ويرحمنا.
آمين. قال رحمه الله: وقوله وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس وغير واحد رضي الله عنهما وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، وهو قيم كل شيء يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه، لا قوام له إلا به. وقوله: وقد خاب من حمل ظلما، أي يوم القيامة، فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي الحديث يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. وفي الصحيح إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والخيبة كل الخيبة من لقي الله وهو به مشرك، فإن الله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. وقوله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم، وأنهم لا يظلمون ولا يهضمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة، قال ابن عباس أحسن الله إليكم،
معطوفات كلها تأخذ حكم واحد، فالأول فاعل بعده فاعل كلها مضمون،
أحسن الله إليكم. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد: فالظلم الزيادة لأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم النقص. قال: وقال تعالى: كذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة، أنزلنا القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، أن يتركون المآثم والمحارم والفواحش أو يحدث لهم ذكرا، وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات. فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، ورسله حق، والجنة حق، والنار حق، وكل شيء منه حق، وعدله تعالى ألا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. وقوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كقوله تعالى في سورة: لا أقسم بيوم القيامة. قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة، فكان مما يحرك به لسانه، فأنزل الله هذه الآية، يعني أنه عليه السلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي كما قال جبريل، كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق عليه، فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقال في هذه الآية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بل أنصت، فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فقرأه بعده. وقل رب زدني علما، أي زدني منك علما. قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث
إن على إيش؟ يدل على إيش؟
على ما ذهب إليه الإمام أحمد والعلماء باتفاق لا أذكر بينهم خلاف، والمبارك والشافعي، أن أفضل عبادة طلب العلم، إذ أن الرجل لا يستطيع واحد الله حتى يعلم معنى لا إله إلا الله، هذا أول طلب العلم أن تعرف التوحيد، كما قال الله تعالى في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأن النبي لم يؤمر بالتزود من شيء من العبادات، لا الحج ولا الصلاة بقيام الليل، إلا ما تفعلونه الآن من تعبدكم، نرجو أن تتعبدوا وتستحضروا النية بطلب العلم. فقال: وقل رب زدني علما. فإذا استجاب الله لك تصبح تطلب حلقات العلم تجلس فيها وتزين لك أكثر من أول، وتقتني كتب وتبحث أكثر من أول، يزيدك علم. أما إذا غفلت عن هذا الدعاء كما أنت، تحضر كل أسبوع مرة أو مرتين في الأسبوع، أو تقرأ مسائل محدودة، فلا بد أن تبقى في زيادة من هذه العبادة وهي طلب العلم. لكن الإمام أحمد في المجالس كان كأنه ليس من أهل المجلس، يتحدثون أول ما يتكلم أحد في المجلس عن العلم، هل الغيبة تفطر الصائم أو تفطر، يلتفت أحمد ويتعبد معه، يقول: لا الغيبة كذا كذا، لأنه يعتقد أنها عبادة، يهتم بالعبادة هذه، يعني يكون في المجلس وكأنه مو من أهل المجلس، غافل في تسبيح الله وذكره والآخر. الله يرحم الإمام أحمد. فإذا واحد بس تكلم في العلم انطلق، وذلك ولده من يعرف حب أبيه العلم امتنع آخر حياته الإمام أحمد عن التحديث، خشت التخليط، لأنه بعد 70 ما ظنت أن يجي النسان زهايمر أو كذا، فخاف الإمام أحمد ما يعرف المحدثين في أعمارهم هذه أنه قد يحصل له التخليط العقلي. فشوف كيف زهده في الدنيا، كل اللي بيسمع منه العلم امتنع عن التحديث خلاص وقف. فكان ابنه يعرف حب الحديث الذي قد ينسيه هذا الوعد عن نفسه، فيأتي كله طرف أسانيد فيذكر يذكر يذكر ويكتب الولد مثلا، خشيت إيش؟ خشيت أن يعني يضيع من العلم، يضيع ولا ما حد شايفين أولاده عقله باقي، لكن هو احتاط بنفسه وامتنع عن التحديث. فالشيء اللي كتب وقتها صحيح، لأن حكم اللي جنبه اللي بجانبه من أولاده الأمناء شايفين عقله ما تغير، فكانوا يستدرجونه علمهم بحب الحديث، حب الحديث ونشره، فينسى ما كان قد عهد في نفسه عليه. وحينئذ هذه الآية تدل على فضل ما غفل عنه أكثر العامة اليوم، أكثر العامة والله يرون المجالس هذه ما لها داعية، وإنها يعني ما أدري كيف يسميها عندهم، مش يقولون يعني أشبه ما تكون بالسواك أو شبهونا، ما أدري ايش يقولون فيها، يعرضون عنها، وهي أفضل عبادات، أكثر ما يرفع الإنسان في الجنة يتمتع بفخامة الدرجات العلى مثل أو علىها عليين، أن يكون طالب علم، كما قال يحيى بن يحيى: من مات وهو يطلب العلم. واضب واضب في ذاك اليوم توفي هو حاضر درس الفجر درس العصر، المهم مات وهو يطلب العلم حريص عليه، لم يكن في الجنة بينه وبين النبيين إلى درجة النبوة، درجة الأنبياء فقط في الجنة، يرفع 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 والله يرفع يرفع يرفع. أم ناصر الدين الألبانية رأتها بنت عمها وكانت امرأة صالحة، فقالت لها: ما فعل الله بك بعد وفاتك؟ وكانت تسكن المكتبة تجلس يمكن 10 ساعات 7، ففعلت بيديها هكذا: رفعني رفعني يعني رفعني رفعني، وهكذا. إذا مات الإنسان وهو يطلب العلم خاصة بدأ يبلغه، أنه يرفع ويرفع ويرفع إلى عالي شيء، لكن الشيطان يظل يثبت الشخص ويعطيه إيش؟ شكوك في العلم، شكوك في المعلم، تحريض، شكوك في الفائدة، فلذلك ينصرف ويغيب.
نعم.
قال رحمه الله: ولهذا جاء في الحديث إن الله تابع الوحي، إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال عن موسى بن عبيد عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. وأخرجه الترمذي عن أبي قريب عن عبد الله بن نمير به، وقال غريب من هذا الوجه. ورواه البزار عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم عن موسى بن عبيدة به، وزاد في آخره: وأعوذ بالله من حال أهل النار. قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى.
السؤال: آدم فعل معصية ولا نسي؟ هل النسيان يؤاخذ به الأنبياء؟ يعني نسي إن الله قال لا تأكل الشجر، نسي وأكل كده صحيح؟ فكيف إذن أوخذ آدم ونزل على الأرض؟ أم يكون ينبغي الأنبياء أن يكون لهم درجة من اليقظة بحيث ما ينسوا؟ ماذا حصل لآدم؟ هل وقع في خطيئة أبونا آدم، أم أنه كما في ظاهر الآية نسي؟ وحينئذ النسيان في حق الأنبياء يجوز أم يؤاخذ عليه لوجوب كمال يقظته؟ الجواب، الجواب قال نسي فلن نجد له عزما، مثل إبراهيم كان ينبغي أن لا يعرف إذا أراد، لو كان قصدي لم يذكر ذنبا، ذكر ذنب أنه كذا ثلاث كذبة، فقال هذا تعريض ما كذب، قال لك مقام لا يسمح. فحينئذ ما الجواب؟ عصا. طيب كيف نفهم الآية فنسي؟ طيب كيف فنسي ولم، والنسيان في معصية كيف نجمع من آيتين؟ آية فعصى آدم ربه فغوى، هنا يقول نسي فلم نجد له عزم. هل تجي في اللغة نسي معنى أخطأ؟ فكذلك اليوم
تنسى،
تنسى تترك، ترك أمرنا، فحينئذ أمرنا لا يكون شجرة، فحينئذ لم نجد له عزمة. فيجوز عند العربي أن أقول له، عرف كيف، معك خالد ولدي الصغير يا جار لا تنساه، أي تتركه، لا تنساه أي تغفل عنه، كله صحيح. واضح؟
نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. وكذا رواه علي بن أبي طلحة عنه. وقال مجاهد والحسن: ترك وقوله وإذا قل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا. وقد تقدم الكلام على هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وفي الحجر والكهف، وسيأتي في آخر سورة صاد يذكر تعالى فيها خلق آدم وأمره الملائكة بالسجود له تشريفا وتكريما، ويبين عداوة إبليس لبني آدم ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديما. ولهذا قال تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى، أي امتنع واستكبر. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، يعني حواء عليها السلام أو عليهما السلام. قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي إياك أن تسعى في إخراجك منها فتتعب وتعنى وتشقى في طلب رزقك، فإنك ها هنا في عيش رغيد هنيء بلا كلفة ولا مشقة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. إنما قرن بين الجوع والعري لأن الجوع ذل البطن والعري ذل الظاهر، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فهذان أيضا متقابلان متقابلان، فالظمأ حر البطن وهو العطش، وهذان أيضا متقابلان فالظمأ حر الباطن وهو العطش والضحى حر الظاهر. وقوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قد تقدم أنه دلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقد تقدم أن الله تعالى عهد إلى آدم وزوجه ألا يأكلا من هذه من كل وأن فلم يزأ قال وقد تقدم أن الله تعالى عهد إلى آدم وزوجه ألا يأكلا من كل الثمار ولا أي يأكلا من كل الثمار ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة، فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منها. وكانت شجرة الخلد يعني التي من أكل منها خلد ودام مكثه، وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد. فقال أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي الضحاك قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها وهي شجرة الخلد، رواه أحمد. قال وقوله
الظمأ يكون له لذة إذا كان حصل للضمان ري، فلا تظهر لذة الري أوج ما تكون إلا بعد الظمأ، ولا ما تحسون الشخص كيف كان ضميئا وشرب ماء كيف يدخل على قلب اللذة؟ طيب فلماذا في الجنة لا يظمأ ما دام انه يحصل لذة الظمأ اذا كان بعدها ري؟ فلحصول هذه اللذة يظمأ ويعطش اولا ثم يرزق ماء حتى يحس باللذة، فلماذا لم يكن هذا في الجنة؟ لماذا لم يكن هذا في الجنة؟ لأن الله سماها دار الحيوان، سماها الحيوان، فالحياة فيها كاملة لا نقص فيها من جهة الأبدان، فلا تحتاج إلى جوع لا يجوع فيها شخص، نعم ففيها نقص فيجوع، ما فيها نوم فينام، ما فيها مرض، ما فيها ظمأ، سروره متجدد، ولا يحتاجون إلى هذا الظمأ في الدنيا ليسعد، لذة باقية، سروره متجدد، فلا يحتاج. إذا لكمال حالهم الجنة ما يعطون الظمأ ثم، نعم، كذلك الأكل عن جوع في لذة، ليش ما يجوع في الجنة ثم يأكل
تعيش بلذة؟
نعم، حتى يحس بلذة.
طيب،
هذا يكون فقط عند الحساب. يقول عبدي لو جاءت دهر قال أنت يعني ناجي، نعم، مما يعني يفرح به العبد يوم القيامة، والذي لا يحاسب أكمل لذة لا شك، لكن مما يفرح به بلذة أن يعرض عليه غدراته وسقطاته، عبدي يوم كذا فعلت كذا وكذا، وأنا علمتك يعني علمتك من طريق حلقة كنت تحضرها قرأت فيها كتب، يعني علمتك من طريق منبر جمعة، علمتك ولو حديث شخص تثق فيه في الرادي صاحب وزان أو فلان تكلم في الرادي إذاعة سمعت من أسمعك بأحد طرق القنوات العلم صحيح. وأنت يوم كذا فعلت كذا خالفت اللي تعرفه اللي تعلمه ماذا عملت فيما علمت. فإذا عرض 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 من حصول الخوف كل ما يعرض عليه شيء وخالفه صحيح، يعني المشهود كثير ما يقدر يقول أي شيء، اللسان يشهد عليه السمع، كتاب لا يغادر صغيرة، حتى يظن أنه هالك وتأتي البشارة اللي يمكن قلب الرجل هاك انطع سترت عليك في الدنيا وهانا استرع عليك في فرح ويعطيك هذا كتاب نجاته، كتاب يدري النجاة، هاو مقرأ الكتاب يا نجوت يا ناس، يعني فرحان نجوت. ومثل هذا المعنى وصانع حجاج وأدخل عليها بلذة أحيانا وداعبهم سحاب وضيق، يجي للحاج في مكتب الإفتاء بالحج جنب الحرم يقول لي والله ما عليش، أو يقول لي نعم أنا كنت في الباص وأخذتني على فكرة وحكيت رأسي وسقط يا شيخ ثلاث شعرات فأظهر شيء من الفعال وجه الثلاث فيشفق أن تكون ثلاث دماء عليه وما عنده فلوس مسكين، أو أنه هل يقول ثلاث مش أتأكد ثلاث هي والله يا شيخ ثلاث يقول لا شعري الله يجزاك خير الله يمتعك بفردوس الله شلون. فهذا المعنى يصانع به العبد يوم القيامة عندما يعرض الله عليه فعلت 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 سترت عليك. إذا قال قائل طيب لا يحاسبون ذول ما جبل لذة، يقول هذول أكمل في نفسه من محسن حتى ربنا ما عرض عليه فدخل الجنة بغير حساب، بشك جزاؤهم لعملهم الطيب كمال توكلهم لا يسترقون ولا يطيرون على ربهم أكمل ولا يحتاجوا لهذه اللذة، لذتهم أعلى إذا حسوا أنهم مكان عند الله ما حاسبهم أصلا تربوا لذتهم على هؤلاء هذه أشفر خايفين ثم جاهلهم النجاة. نعم جاهم إيش النجاة. نسأل الله لنجينا من عذابه يوم يبعث عباده.
آمين.
نعم.
قال وقوله فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق له، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة فأخذت شعره شجرة فنازعها فنادى الرحمن يا آدم مني تفر، فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا ولكن استحياء أو ولكن استحياء. أرأيت إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال نعم، فذلك قوله ولقد مننا عليك مرة أخرى. وهذا منقطع بين الحسن وأبي بن كعب فلم يسمعه منه، وفي رفعه نظر أيضا.
رجل محدث يناقش الأسانيد، لذلك شيخنا الألباني كان يرى تفسير من كثير أفضل التفاسير، لكن ابن تيمية كان يرى تفسير الطبري. طيب كيف نوازن بين الألباني وابن تيمية؟ الطبري من جهة سعة الآثار فينقل بالأسانيد آثار السلف مثل مسد أحمد غزير. طيب فضل البخاري على مسد أحمد، فضل وهكذا، أنه هنا البخاري يعني محدث وانتقى، فهذه ميزة ابن كثير على الطبري أنه أحيانا يناقش الآثار، وهذا الذي جعل الشيخ يعجب به من هذا الوجه. ولا الطبري شيخ مفسري، كتابه أم لكل التفاسير ترجع إليه. بكثير من أخذ شك من الطبري، من وين أخذ أثار مجاهد؟ فهو شيخ مفسري الطبري، لكن ما جعل من خطته في التفسير أن يناقش نقاش ابن كثير في الأسانيد، فكان الله يرحمه ويغفر له يسرد الأقوال كما فعل الإمام أحمد، مو شرطه الصحة، فكان يسرد إلى 30,000، جاء ولده كمل 40,000، فصار كتابه يقول هذا الكتاب سيكون أم للناس، يعني إمام للناس. كتاب المسند أودع فيه كل شيء، وقد دافع عنه الإمام ابن تيمية أو فذب عن مسند أحمد أنه ما فيه حديث مكذوب. كيف؟ قد تجد في حديث مثل هذا يعني يساوي الكذب قد، لكن قال من جهة خطأ الراوي لا من جهة
نخل
تعمده، خطأ الراوي يعني حاشة، ابتعد الحط في ساني بكذاب هو الإمام، لكن من جهة خطأ الراوي، من جهة خطأ الراوي شذوذه أو بما يساوي الكذب في الغلبة الظن بعدم قول النبي هذا، هذا ممكن أن تجد في المسند. وأعجب من لقيت في التعليق على المسند شخص كانوا حريصين يقول قابل هذا فلان، هذا شيخ كبير قبل 20 سنة تقريبا، ومسموع الكلمة ومرجع للناس هنا في مكان معين يعني. ما أدري، لا يعني كأن يعني إذا حسنت الظن بهم قالوا قالوا جسمع جلسات وإلى آخره، هل يبونه هو يستفيد؟ الله أعلم، لكن حريصين. رحت ونفذت هذه الوصية وجلسنا معه جلسات، فجعني بما يدل أنه لم يشم رائحة الحديث ولا يعرف أصوله، ففجأت بعلة في سند في مسند أحمد، قلت له لا هذا معلول أو لا يصح الحديث، تغير وجهه يعني أو تغير كلامه، ليش هذا لا يصح؟ شيء ما صح، قال حديث في مسند أحمد، أحمد يروي الحديث ضعيف، خاف الله. السلام عليكم. أعرف أنه في علماء يشترطون الصحة مثل البخاري، علماء يشترطون الجمع مثل الإمام أحمد، حتى الأمة يشوفون سند إلى سند في حسن الحديث، فوظيفته جليلة أنه جمع السنة إلى آخره. ما هم عارف هذا كله،
مو عارف كله.
وزرت أيضا من مشخه بعض كثير العامة ويفتي حقيقة فتاوى غريبة جدا. لما تعين في منصب قلت مره في المكتب وسلم عليه، ما أعرفه والله. لما دخلت عليه في مكتبه قال لي هذا اللي يقوله الألباني هذا مضطر يا ما مضطر، بالله من فهم كل الكلام ذا، اقرأ لي وش هذا وش النتيجة. قلت هذه واحدة كيف يعني شان يفتي وما يعرف كلام محدثين وهل لغتهم مخيفة. طيب شوي اللي ينزل لك على أهل الحديث، أعوذ بالله، ما عندهم تقدير، ما عندهم تحشير، صدق يضعفون باللهيعة، يضعفون شريك
القاضي
من أخي القاضي، يضعفون شريك هو قاضي يخافون الله، واخذ يتابع أيضا مثل صاحبنا كبر الجنازة. فغسلت يعني ما هو سبحان الله، القضاء هو اللي ضعف، يقعد يفكر في خاصة كان القاضي ورع فكر في القضايا ولا يتحفظ ويش ضعف عنده. أبو حنيفة ضعيف الحديث، فهمت أنه ما هناك يعني نعم. وتعجبت كيف يصير مرجع هذا عند الناس وما يعرف الحديث، نازل حتى يطعن في أهل الحديث، يطعن في أهل الحديث. وسئل على البرنامج مرة من المرات، بطل البرنامج يقلد النساء، العلماء يفتون تقليد النساء ملعون، فأخذ يثني أنه برنامج نافع للأمة وأنه يصلح وأنه إلى آخره. أي والله، وإن لله وإن إليه
راجعون.
نعم.
قال وقوله وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال مجاهد أرقعان كهيئة الثوب، وكذا قال قتادة والسدي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوآتهما. وقوله وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وهذا الحديث له طرق في الصحيحين وغيرهما من المسانيد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذباب عن يزيد بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى. قال موسى أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك. قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء
وقربك نجيا فبكم وجدت فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى عليهما السلام. قال الحارث
ما حجة آدم؟ هل هو حاج القدر؟ لا، هو حاج بالمصيبة. يقول ابن تيمية الإخراج مصيبة، الإخراج، وإنما يعاب الشخص إذا كان مستمرا في المعصية لم يتب منها، وتقول له لقد فعلت وفعلت وفعلت وما أظهر توبة أصلا. قال قدر الله ما شاء فعل، يعني خلاص جبري، يعني كل هذا لا اختيار ولا مشيئة له ولا، فيحتج بالقدر وهو في المنكر مستمر. قالوا لكن إذا وقع منه تعدي، وقع منه تعدي وذنب ثم تاب واستغفر وناب مثل آدم، فذبد الله سيئات وحسنات، فجاء من يلومه فله أن يقول قدر الله إيش
ما شاء
وما شاء فعل. إذن عند العلماء طريقان في ذلك، إما أنه يجوز بعد التوبة، وإما أنه يحتج بحصول المصيبة لا ما فعله مختارا، فيحتج بالمصيبة التي إيش وقعت للشخص. أيه يقول أنت وقعت في كذا فسجنت، فقال سجني هي مصيبة وأنا تبت وقدر الله ما شاء فعل، فهو سجنه مصيبة. لكن ما يقول أنا يعني قدر الله إني أفعل هذا وأنا ما لي أي دخل وأنا وخلاص كده خلاني أفعل إلى، قال لا تقوله، لأن الله جعل لك مشيئة وجعل لك، كيف تحتج؟ إذا ليش بعث الله الرسل؟
قيم الحجة.
لو كان هذا ما بعث الله الرسل، كان كل واحد خلاص مجيش على يفعله ولا يراود الرسول يقول أسلم آمن، كان فعل مع أبي طالب الذي يحاول فيه ما يكون تحصيل حاصل. لكن بعث الله الرسل مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، من الخطأ اعتقاد الشخص أنه مجبر على المعصية، مجبر على المعصية خطأ. خلاص تب إلى الله، ثم إن كان بعد الوقوع في المعصية حصلت مصيبة مثل سجن وقلة مال وفقر، فقل ما وقع لي فقر، ما وقع لي من سجن إنما هو هذه المصيبة قدر الله. احتج بالمصيبة آدم ولم يحتج بإيش بالقدر. نعم.
قال أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. قال الحارث وحدثني عبد الرحمن بن هرمز بذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب
الشيخ راح مليان الشيخ راح مليان
لحظة في تاريخ نأجل فيه نظر اللي أعرض يكون إن شاء الله نطلب التأجيل إلى يوم يقول السبت صعب طيب إذن الأصل هو الأصل أنه سيكون اليوم إن شاء الله اليوم السبت ولا السبت الأول كل شهر درسنا للتوحيد في المدينة بحول الله قوته لكن إذا حصل عرض تبلغون المجموعات في أحد منكم هنا ليس مسجل اسمه في المجموعات معنا في هذا في أحد اسمك مجموعة طيب سجل الأخ سجل الأخ خالص إذا حصل عرض فسيأتيكم الخبر من المجموعات لترجعوا الليلة لقراءة ما تبقى من الرسالة بعد التراويح وللأصل درسنا بالمدينة بعد ال هناك بيكون قبل التراويح بأربعين دقيقة نصلي التراويح ثم نعود إن شاء الله أسأل الله أي إذا حصل عارض فنبلغكم به والله أعلم لا إذا حصل يعني عارض فإننا ننظر كيف الوقت اللي بيكون بحيث ما يتعارض مع صلاتنا هنا يعني مثلا نلتقي هناك تقريبا يعني الساعة 7:30 ننصرف قبل الأذان بعشر دقائق لندرك صلاتنا هنا فننظر
إذا ما رحتم المدينة سوف حاضر بعد العصر في مسجد العيبان
وين؟
مسجد العيبان قرني
ايش مكتوب في الحاضرة؟
الصيام جنوب
وين مكانها؟
قرنية قرنية
وين مكانها؟
ذكرني طريق جيزان
ايه. لا لو روح المدينة سنعتذر من هذين الاثنين. عندنا درس شهر في المدينة في الأصل.
أقول إذا كان ما راح في المدينة
سنكتب اعتذار للوزارة عن هذا، لأنه المدينة في الشهر يوم السبت هو اليوم الأصل. أن نذهب نوديه بجانب الجامعة الإسلامية، ثم إن شاء الله نلتقي اليوم الثاني. لكن لو حصل مثل ما ذكرت لكم أي عارض، افتحوا الواتس بعد صلاة الظهر، كان في عارض كمان ما شفتوا عارض. فالأصل أننا إن شاء الله درسنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله التوفيق لنا ولكم والثبات حتى الممات والقبول في هذا الشهر الكريم، إنه الرحمن الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.